بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، كما لا يخفى عليكم أن الأنساك على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإفراد، وهو أن يأتي الإنسان إلى مكة ولا ينوي إلا الحج، فلا يدخل مع الحج العمرة، وسيظل محرما إلى أن يأتي عليه يوم العيد. والنسك الثاني القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج ولا يتحلل بينهما، وإنما يتحلل في يوم العيد، هذا هو القران. والنسك الأخير هو التمتع، والتمتع هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويتحلل من الحج في يوم النحر. هذه هي الأنساك الثلاثة: القران والإفراد والتمتع. واعلم بارك الله فيك أنه لا يوجد أي فرق بين عمل القارن والمفرد إلا في النية فقط. مرة أخرى، لا يوجد أي فرق في عمل القارن والمفرد إلا في مسألة النية فقط، لأنه ممكن القارن ما يكون عليه هدي، إذا ما كان واجد لثمن الهدي فسيكون عليه الصيام، ولكن من ناحية ذات الأعمال لا يوجد أي فرق بين القارن وبين المفرد. أما المتمتع فعمله يختلف عن القارن، هناك في فروقات، والمتمتع عمله يختلف عن المفرد. فأما بين القران والإفراد فلا يوجد بينهما فرق إلا في النية، وإن شئت فقل إلا في النية والهدي، وإن شئت فقل إلا في النية والهدي. تأتي عندنا مسألة: ما النسك الذي أحرم به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أم حج مفردا أم حج متمتعا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، فرأى بعض أهل العلم ومنهم المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، بل من العجيب أن القاضي عياض يقول: وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة، وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة. هذا على كلامهم، ويستدلون بحديث الباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، إذن هذا على كلامهم يدل على الإفراد. وذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، بدليل ما جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند البخاري ومسلم: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إذن المالكية قالوا حج مفردا ودليلهم حديث الباب، الشافعية قالوا حج متمتعا ودليلهم حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم، وذهب الحنفية والحنابلة وجماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا الذي رجحه أهل التحقيق من أهل العلم، بل النووي وهو من الشافعية رجح أيضا مثل هذا، وكذلك رجحه الحافظ بن حجر وابن تيمية. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لا أشك أنه كان قارنا، لا أشك أنه كان قارنا. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. إذن جمع بين أمرين، بين العمرة وبين الحج. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان متمتعا، يعني بقي على إحرامه إلى أن أحل صلى الله عليه وسلم، ما جاء عند البخاري ومسلم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة وأنت لم تحلل من عمرتك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان متمتع، لم يتحلل من عمرته. فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. إذن هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. فائدة: ذكر النسفي وهم العلماء الحنفية أن الطحاوي كتب في بيان نوع النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم، الطحاوي حنفي والحنفي ينصرون أنه كان قارنا، قال النسفي: كتب الطحاوي في هذه المسألة فقط زيادة على 1000 ورقة، زيادة على 1000 ورقة. عندنا فائدة: الأنساك الثلاثة مشروعة بالإجماع، يعني يجوز للحاج أن يحج قارنا أو يحج مفردا أو يحج متمتعا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، والماوردي في الحاوي الكبير، وإنما نزاعهم في الأفضلية، نزاع أهل العلم في الأفضلية. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحكي عنه هذا، أنه كان يقول: من أهل بقران أو إفراد حل بعد طوافه وسعيه، حل بعد طوافه وسعيه شاء أم أبى، أن يصبح حلالا شاء أم أبى. قال الشيخ العلام محمد الأمين الشنقيطي: وهذا قول مهجور، خالفه فيه الصحابة والتابعون فمن بعدهم. وبعضهم ينسب إلى عبد الله بن عباس أنه كان يرى وجوب التمتع، وبعضهم نازع في هذا. عبد الله بن عباس كان يشدد في موضوع التمتع لأن الناس كانوا بعضهم كان يتحرج موضوع التمتع، أما أنه كان يوجب التمتع نوزع في هذا، بل جاء عنه كما في صحيح مسلم أنه رخص في التمتع، ومعلوم بأن هذه ليست من ألفاظ الوجوب. عندنا مسألة مهمة جدا أيها الأحبة الكرام: أي الأنساك أفضل؟ هل الأفضل القران أم الإفراد أم التمتع؟ الحنابلة يرون أن أفضل الأنساك التمتع، والمالكية يرون والشافعية أن أفضل الأنساك الإفراد، والحنفية يرون أن أفضل الأنساك القران. والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، ولكن لابد أن ننتبه إلى نقطة: عزى جماعة من أهل العلم أن عمل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كان على أي نسك؟ على القران. جيد، دليلك؟ جيد، غيره؟ رأي آخر؟ الإفراد. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. كان عملهم هؤلاء الأربعة على الإفراد، ولم يكن على القران ولا على التمتع. فمن ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، بل جاء عن محمد بن سيرين بسند صحيح إلى محمد بن سيرين: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، أبو بكر وعمر وعثمان. وجاء أيضا عن الأسود بن يزيد أن أبا بكر وعمر جردا، وزاد سفيان بن عيينة وعثمان. وكذلك جاء عن عمر أنه حج في خلافته كلها مفردا. والمسألة فيها كلام طويل أيها الأحبة الأفاضل، والأقرب والله أعلم خاصة في هذه الأزمان لمن يتيسر له أن يكرر العمرة، وأن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، القول بأفضلية الإفراد فيه شيء كبير من الوجاهة، القول بأفضلية الإفراد فيه شيء كبير من الوجاهة، خاصة وأنه عمل الخلفاء الراشدين وهم من أشد الناس اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتكلم الآن من ناحية الجملة، ولكن قد يقول قائل: أنا سأصل إلى مكة المكرمة في اليوم الأول من ذي الحجة،
ويشق علي أن أبقى على إحرامي إلى يوم النحر، وهذا فيه مشقة عظيمة فعلا أيها الأخوة الكرام. فنقول إذا شق هذا الأمر على الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كما ذكرت لكم على قول جماعة من أهل العلم، وهو ترجيح الشيخ العلامة محمد الأمير الشنقيطي وغيره من أهل العلم، وبعض أهل العلم اختار غير ذلك. هذا الذي يظهر أن الأقرب، ما قلت الأرجح، الأقرب أن القول بأن الإفراد هو أفضل الأنساك قول قوي جدا لعمل الخلفاء الراشدين، ولكن إذا شق على الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الإحرام وما يتعلق به. يعني أسميحكم عذرا، سأحث السير قليلا، وكما قيل: شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا، كلانا مبتلى، فأسأل أن يعيننا جميعا. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. فائدة: قال ابن تيمية في شرح العمدة: التلبية والإهلال والإحرام وفرض الحج، هذه كلها بمعنى واحد، يعني الدخول في النسك، الدخول في النسك، التلبية، الإهلال، الإحرام، فرض الحج، هذه كلها بمعنى واحد. ذكر هذا ابن تيمية في شرح العمدة. عندنا مسألة: الإحرام نية الحج، يعني هذه النية ركن من أركان الحج، نية الحج ركن من أركان الحج. فلو أن رجلا جاء إلى عرفة ومزدلفة وراح رمى الجمرة يوم العيد وغير ذلك، نسأله: ما الذي تصنع؟ قال: أنا لم أنوي الحج. فهذا حجه باطل بإجماع أهل العلم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الحج فنيته فلم ينوي الحج فحجه غير صحيح. هناك مسألتين: الإحرام من الميقات، وهذا من واجبات الحج. أما النية، نية الحج، فإن هذه من أركان الحج، فبين الأمرين ماذا؟ بين الأمرين فرق. عندنا مسألة: أين أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ميقات ذي الحليفة، ثم صلى عدة صلوات، ثم بعد ذلك أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم. هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ أو أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ركب راحلته؟ أو أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عند البيداء؟ البيداء نوعا يعني تبعد عن المسجد مسافة يسيرة، يعني كأن من يقول أنه أحرم عند البيداء أي تحرك قليلا بناقته ثم أحرم بعد ذلك. إذن عندنا ثلاثة نقاط: هل أحرم في المسجد بعد الصلاة؟ هل أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب راحلته قبل أن يتحرك قليلا؟ أم أحرم النبي عليه الصلاة والسلام في موضع قريب جدا من المسجد بعد ما شرع الآن في الحركة؟ أحرم عند ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كبيرا، والأقرب والله أعلم من ناحية عمل النبي عليه الصلاة والسلام أن القول بأنه أحرم بعد الصلاة قول قوي، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليل آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل، شوف صلي، وقل عمرة في حجة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النسك بعد الصلاة كما جاء في هذا الحديث: وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. فلم يجعل فاصلا بين الدخول في النسك وبين الصلاة. الإمام أحمد سئل: أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال: كل ذلك قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، أي الأمر واسع والأمر سهل ويسير في هذه المسألة. بل قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل، بإجماع أهل العلم أنك لو أحرمت بعد الصلاة فإن هذا جائز ولا حرج، لو أحرمت إذا ركبت سيارتك فإن هذا جائز ولا حرج، ولو تحرك الإنسان عدة أمتار ثم بعد ذلك أحرم فكل ذلك جائز ولا حرج في ذلك. من السنن المتعلقة بالإحرام أن الإنسان يلبي أول ما يقول لبيك اللهم عمره أن يكون مستقبل القبلة، أن يكون مستقبل القبلة. قال ابن جماعة في كتابه هداية السالك: والأفضل عند الأربعة، عند الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام. والدليل ما جاء عن عبد الله بن عمر عند البخاري أن النبي، ما جاء عن عبد الله بن عمر عند البخاري أنه إذا أنه رتب ثم استوت به راحلته استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي. إذن يلبي الإنسان وهو مستقبل للقبلة. بوب عليه البخاري باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. عندنا مسألة وفائدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يقول لبيك اللهم حجا أو عمرا فعل أمر يخفى على جمع من الناس. بوب البخاري في الصحيح فقال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، أي أنك تحمد الله وتسبح وتكبر قبل أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. وهذه السنة تخفى على كثير أو جمع من الناس. جاء عن أنس عند البخاري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. مرة أخرى عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. قال ابن حجر: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. والمسلم يحرص قدر الاستطاعة، وهذا أمر يسير جدا أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا موضوع الاشتراط في حديث لاحق، سيأتينا موضوع الاشتراط في حديث لاحق. عندنا مسألة: هل للإحرام ركعتين أم لا؟ هذه مسألة ينبغي أيضا أن يتأمل فيها. ابن جماعة في كتاب هداية السالك نقل اتفاق الأئمة على استحباب صلاة ركعتي الإحرام، فقال: ويسن صلاة ركعتي ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق، ويسن صلاة ركعتي ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق. ولعل من أدلة هذا الأمر الذي ذكره ابن جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قبل قليل في حديث أنس وصل إلى ذي الحليفة، وصل إلى ذي الحليفة العصر، وصلى في ذي الحليفة المغرب والعشاء، وأصبح بها صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه جبريل ويعني قال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى، ولكن هذه صلاة مخصوصة، هذه صلاة مخصوصة، هذا قولهم. وهذا القول حقيقة الإخوان الكرام قول قوي، وكما ذكرت لكم ابن جماعة ينقل الاتفاق، اتفاق هؤلاء الأئمة على مشروعية سنة الإحرام، فهذا ما ذكروه وهذا دليل قولهم، والله تعالى أعلم. ثم قال عن خلاد بن السائب عن أبيه، عن خلاد بن السائب عن أبيه. السائب هذا اسمه السائب بن خلاد، يعني سيكون الكلام عن خلاد بن السائب بن خلاد، عن خلاد بن السائب بن خلاد، السائب بن خلاد هكذا اسم والد خلاد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. والإهلال والتلبية هذه معناها واحد، الإهلال والتلبية معناه واحد. بخصوص الصحابي السائب بن خلاد ذكر أنه شهد بدرا، ذكر أنه شهد بدرا. فائدة. قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، حتى أسمع ما بين الجبلين. قال ابن حجر وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. ورفع الصوت بالتلبية عند بعض الناس من السنن المهجورة، عند بعض الناس من السنن المهجورة. ما حكم التلبية؟ يعني الإنسان بعد ما يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره، يدخل في النسك يكثر منها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذهب جماعة من أهل العلم إلى سنية التلبية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التلبية، إن الإنسان يلبي في أثناء الحج والعمرة. والقول الأقرب أن التلبية سنة، ليس معنى سنة نترك العمل بها، نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاءك شخص وقال: أنا قلت لبيك اللهم عمرة ثم نمت وما استيقظت إلا وأنا في مكة المكرمة، واضح بارك الله فيكم، ونسيت أن ألبي، ما لبيت أبدا، نقول لا شيء عليك، لا شيء عليك، مع التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. وأيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع الصوت بالتلبية واجب، والصواب هو قول جمهور أهل العلم أن رفع الصوت بالتلبية سنة، رفع الصوت بالتلبية سنة. وبإجماع أهل العلم أن رفع الصوت بالتلبية للرجال وليس للنساء. جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا، ولا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترفع صوتها بالتلبية. فإن قال قائل: جاء وثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها رفعت صوتها بالتلبية، أجيب بأن أمهات المؤمنين لسنا كغيرهن من النساء، لسنا كغيرهن من النساء. وأيضا ليس معنى أن المرأة ما ترفع صوتها بالتلبية أنها ما تسمع نفسها أو صويحباتها مثلا، فقد المرأة مثلا تسمع صويحباتها أو غيرها، فهذا لا حرج فيه بإذن الله إذا لم يسمعها الرجال. أما أن تأتي المرأة وتلبي بحضرة الرجال وغيره فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. جاء عن عبد الله بن عباس والإسناد يحتاج إلى مراجعة أنه قال: التلبية زينة الحج، التلبية زينة الحج. وجاء أيضا عن سعيد بن جبير مثل هذا الكلام، وأنه كان يوقظ النائم ويأمرهم بالتلبية، وكان يأمرهم بالتلبية. جيد. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. هذا الخبر الأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. وكما ذكرت لكم في يوم أمس، تضعيف الخبر لا يعني إسقاط المسألة، تضعيف الخبر لا يعني إسقاط المسألة. إذا تأتي عندنا المسألة: ما حكم الاغتسال عند الإحرام؟ ما حكم الاغتسال عند الإحرام؟ حكى جماعة من أهل العلم منهم النووي وابن قدامة وغيرهم أن الاغتسال عند الإحرام من السنن التي ينبغي، من السنن والسنة ينبغي أن يعمل بها وألا يفرط بها. عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. بل ذهب الظاهرية إلى وجوب الاغتسال، إلى وجوب الاغتسال. والقول الأقرب للصواب عليه إجماع أهل العلم، يعني ابن منذر وغيره يحكي الإجماع أن الاغتسال عند الإحرام من السنن وليس من الواجبات، من السنن وليس من الواجبات. وهذا الاغتسال للرجل وللمرأة، حتى لو كانت المرأة حائض، حتى لو كانت المرأة نفساء، يستحب لها أن تغتسل، لما جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن من السنة، هكذا يقول ابن عمر. مسألة: من لم يتمكن من الاغتسال، وهذا قد يقع، يكون الرجل مريض مثلا ما يستطيع، أو الجو بارد شديد البرودة ولا يمكنه تسخين الماء، فلا شيء عليه. هل يتيمم؟ ذهب بعض الحنابلة أنه يتيمم، وهذا لا دليل عليه، لأن المقصود من هذا الاغتسال طبعا التعبد وأيضا التنظف، وأما إذا تيمم فلن يقع التنظف، فلن يقع التنظف. فائدة، قال ابن جماعة: والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيض باتفاق الأربعة. يعني لو واحد أحرم في إحرام أسود يصح هذا الأمر؟ يصح، لا حرج عليه. رجل أحرم في إحرام له لون بني أو غير ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون أبيض، هذا للرجل طبعا، هذا للرجل باتفاق الأربعة، الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. عندنا مسألة، ونتعجب من وسوسة بعض الناس مع هذه المسألة. ما هي؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة هي التنظف عند الإحرام. بعض الناس يظن أنه يجب أن يتنظف عند الإحرام، هذا الكلام ليس بصواب. إذا رأيت أن هناك حاجة للتنظف عند الإحرام فالأمر سهل ويسير، رأيت أنه لا حاجة للتنظف عند الإحرام فالأمر سهل ويسير. ذكر ابن تيمية عن عطاء بن السائب عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يحرم واحتاج لهذا الأمر فإنه يستحب له أن يتنظف وأن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وأن يلبس أحسن ثيابه. طيب الرجل يقول: أنا قبل أن أحرم بيومين فعلت كل هذه الأشياء، يحتاج أن أفعلها مرة أخرى؟ لا، لا يحتاج أن تفعلها مرة أخرى، فالأمر سهل والأمر يسير بإذن الله عز وجل. وأنبه على نقطة، تجد بعض الناس يوسوس ويشدد على نفسه في الإتيان ببعض السنن، وهذا الأمر من ناحية الجملة لا خطأ فيه، ولكن تجد بعضهم قد يفرط في أمور واجبة ويغفل عنها ولا يعتني بأن يخرج من الخلاف القوي عند أهل العلم. مثلا تجد بعض الناس يشدد على نفسه في بعض السنن، مثلا إذا كان في مكة أن يكثر من الطواف في أيام الحج، ومعلوم بأن الأمر فيه مشقة عظيمة جدا، وإذا جئت إلى مسألة الرمي قبل الزوال يراها كأن هذا الأمر مثل الماء الزلال على القلب. أخي ما يصلح، الإنسان يحرص قدر الاستطاعة على أن يخرج من خلاف أهل العلم، يخرج من خلاف أهل العلم، وأن يأتي بالمسائل على الوجه الصحيح. أما أن الإنسان يفرط في بعض الأمور وجماهير أهل العلم يرون وجوب هذا الشيء فهذا ليس بسديد وليس بصواب. عندنا مسألة: ما حكم السواك للمحرم؟ جاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال: لا بأس بالسواك للمحرم، لا بأس بالسواك للمحرم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. البرانس قالوا ما كان من الثياب، ما كان من الثياب رأسه متصلا بباقي هذا الثوب، أقرب ما يكون إلى ثوب المغاربة، أقرب ما يكون إلى ثوب المغاربة المعروف يعني ثوب المغاربة الذي معروف أنه الرأس يكون متصل بماذا؟ بالثوب. قال هنا: مسه الزعفران ولا الورص، قالوا نوع من أنواع النباتات العطرية رائحته خفيفة ليست قوية، رائحته خفيفة وليست قوية. سأعرج على بعض المسائل المهمة وليست كل المسائل في هذا الحديث. أولا، من محظورات الإحرام لبس المخيط. ما معنى المخيط؟ المفصل على العضو وليس ما فيه خيط. وهذه مسألة يجب أن يتفطن لها. المخيط لا يعني ما فيه خيط، وإلا الإحرام فيه خيوط أم ليس فيه خيوط؟ فيه خيوط. المخيط الثياب المخصوصة التي لا تلبس إلا بطريقة واحدة، مثل هذا الثوب، القميص الداخلي، السروال، إلى غير ذلك، فإن هذه ثياب مفصلة على العضو، وهذه بإجماع أهل العلم محظورات الإحرام، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البار وجماعة من أهل العلم، وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن لبس المخيط ومحظورات الإحرام على الرجال، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس ما شاءت، يجوز لها أن تلبس ما شاءت، فيجوز للمرأة أن تلبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف، فكل هذا جائز بإجماع أهل العلم. أما الإجماع على تحريم هذا الأمر للرجال، على تحريم هذا الأمر للرجال. المسألة الثانية، من محظورات الإحرام استخدام الطيب، من محظورات الإحرام استخدام الطيب، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب. أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب، وهذا المحظور للرجال وللنساء. استعمال الطيب محظور على الرجال وعلى النساء، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي. ولابد أن نفرق بين أمرين: الذي يحرم على المحرم استعمال الطيب، ولا يحرم عليه كل شيء طيب الرائحة، يعني القهوة المجردة رائحتها عند بعض الناس طيبة جدا، هل يعني هذا أنها محرمة على المحرم؟ لا، ففرق بين ما كان له رائحة طيبة وبين الطيب. البرتقال رائحته طيبة، الليمون رائحته طيبة. ثم تظل عندنا مسائل بينهما، يعني عندنا طيب واضح بين، وعندنا شيء ليس بطيب قطعا، وعندنا شيء وسط بينهما. جاء عن عائشة بإسناد صحيح أنها قالت لعروة ابن الزبير وعروة ابن أختها، قالت: يا ابن أختي، لما تكلم عن الصيد، إنما هي أيام، إذا شككت في شيء فاترك. وهذا الأمر لو طبقه طالب العلم في الحج يرتاح راحة عظيمة جدا، شكيت في أمر أترك بارك الله فيك، فلا يضرك أي شيء. كما ذكرت لكم بعض الأشياء طيبة الرائحة وليست من الطيب قطعا، وبعض الأشياء من الطيب الواضح البين، وتظل أمور بينهما. من المسائل التي يسأل عنها دائما الصوابين العادية، الصابون العادي، ليس الصابون الفاخر هذا الذي يباع في محلات العطورات والمقصود منه رائحته الطيبة، الصوابين العادية. الأقرب والله أعلم أن هذه الصوابين العادية الآن إذا كان فيها رائحة الليمون أو غيره، هذه ليست من الطيب، ومن تورع واحتاط فإن هذا طيب، ومن تورع واحتاط فإن هذا طيب. الصابون برائحة الديتول هذا المعروف الآن، هذا لا يعتبر من الطيب، لا يعتبر من الطيب. ثم يعني مسألة، هل من الطيب الآن بعض الناس يقوم بغسيل الملابس بالغسيل العادي، الصابون الغسيل العادي، هذا لا يعتبر من الطيب، لكن بعض المنظفات يقصد منها الرائحة الطيبة، يعني الملينات الملابس هذه معروفة عندكم، هذه يتورع عنها ويبتعد عنها، فانتبهوا أيها الأحبة الأفاضل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه الورس، والورس رائحته ليست قوية، فإذا شك الإنسان في أمر فيبتعد عنه، إذا شك الإنسان في أمر يبتعد عنه. عندنا مسألة، ما حكم الإحرام بالملابس المطيبة؟ يعني هو الآن ما تطيب بعد الإحرام، طيب إحرامه قبل أن يدخل في النسك، واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ فرق بين المسألتين، رجل ليس بعد الإحرام تطيب، لا، وإنما قبل الإحرام بيوم أو يومين وضع إحرامه على العود الخشب هذا المجمر والمدخن، وطيب هذا الإحرام. ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع، وبعضهم يجوز على تفصيل عندهم، قالوا القول الثاني يعني يجوز له أن يحرم بثوب قد عطر، ولكن إذا نزع هذا الثوب هذا الإحرام لا يجوز له أن يلبسه. واضح؟ يعني إذا كان القميص عليه شيء من البخور أو غيره ونزعته لا يجوزك أن تلبسه مرة أخرى. والقول الأول هو الصواب بدليل حديث الباب ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا الورس. إذن هذا ما منع منه نبينا صلى الله عليه وسلم. من محظورات الإحرام أيضا تغطية الرأس للرجل، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، يلبس الطاقية مثلا، العمامة، الغترة، المحرم ممنوع من ذلك. والدليل حديث الباب ولا العمائم ولا العمائم. أيضا المحرم ممنوع من لبس القفازين، المحرم ممنوع من لبس القفازين. قال النووي يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف، يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف. عندنا مسألة، ما حكم استظلال المحرم؟ ما حكم استظلال المحرم؟ أما إذا كان هذا الظل ظل خيمة أو سقف أو غير ذلك، يعني ظل ثابت، فإن هذا بإجماع أهل العلم جائز، بإجماع أهل العلم جائز. النووي وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاف. وإنما وقع خلاف بين أهل العلم في الظل المتنقل، يعني مثل المظلة، الظل المتنقل مثل المظلة. جاء عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا قد استظل فقال أضحي لمن أحرمت له، يعني وثبت هذا عنه، كانوا يسجرون عن الترفه الزائد والتنعم الزائد وقت الإحرام. ولكن الصواب والله تعالى أعلم أن استظلال المحرم بالمظلة أو غيره لا حرج في ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. يعني الصحابة ظللوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ما حكم لبس المرأة للنقاب وللقفاز؟ جاء في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز، ولكن المرأة إذا مرت على الرجال تسدل على وجهها، تسدل على وجهها. جاء عن فاطمة بنت المنذر في الموطأ أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وطبعا أنبه على مسألة، تكلم أهل العلم عن مسألة كشف العورة في الطواف وما نجده من بعض النساء هداهن الله. لا أقول الآن تسدل بحضرة الرجال أو غيره، ليش تفعل مثل هذا؟ وإنما تجد الذراع مكشوفة وأحيانا جزء من الساق وأحيانا أمور أخرى، وهذا موجود. وأذكر مرة أني ناصحت رجلا وتقبل جزاه الله كل خير، وقلت له ترى هذا اللبس غير طيب أبدا، بل واضح أنه لا يجوز. لا أريد أذكر بعض التفاصيل، نحن في بيت بيوت الله عز وجل، ورجل أعجمي ما يعرف، فاستجاب مباشرة جزاه الله كل خير. فلذلك من يشددون في هذا الأمر قد يرون بطلان الطواف. واضح أيها الأخوة الكرام؟ يعني وقولهم والله في شيء من الوجه، رجل تعمد أن يكشف عورته في الطواف، هذا أمر خطير وقبيح. وكذلك بعضهن تنشغل بالتصوير وأمور أخرى، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. لا، ما نقول نحن طوافها باطل وغيره، لكن قصدي أن بعض أهل العلم يشدد في هذا، بعض أهل العلم يشدد في هذا، وسيأتي معنا كلام حول هذا الموضوع في آخر الدرس إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، أخبروني إذا جاءت السادسة إلا عشر أعطوني إشارة. نعم طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. الآن نذكر مسألة، نذكر أمر أوردناه في يوم أمس. جماهير أهل العلم يرون أن الطيب قبل الإحرام على البدن أمر جائز بل مستحب، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. والمالكية يرون خلاف ذلك، المالكية يرون خلاف ذلك. ونبه على فائدة دقيقة: إذا رأيت الإمام مالك يخالف جماهير أهل العلم في مسألة من مسائل الحج، فتش مباشرة مباشرة عن أقوال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تجده في الغالب أعمل آثار عبد الله بن عمر في المسألة. واضح أيها الأخوة الكرام؟ وهذا طبقه في كثير من مسائل الحج. إذا خالف الإمام مالك في شيء فتش مباشرة في آثار عبد الله بن عمر وانظر ما الذي قاله ابن عمر، ستعرف من أين أخذ الإمام مالك هذه المسألة. جاء عن عبد الله بن عمر أنه كره التطيب قبل الإحرام، كره التطيب قبل الإحرام. ولكن جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت في صحيح البخاري: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته. يعني كم موضع الآن؟ موضعي الرأس واللحية. وفي صحيح مسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. يعني لاحظوا التطيب هنا قبل الإحرام، ثم أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وما غسل الطيب. وفي صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك، خصوص هذا النوع في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبعض الناس من حرصه على السنة قبل الإحرام يحضر مسكا ويتطيب به، وهذا أمر طيب. الحرص على السنة طيب أيها الأخوة الكرام، حتى في المسائل اللي يمكن تراها يسيرة، لأن عندنا قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمرنا به، التي أمرنا بها: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وفي صحيح مسلم: بطيب فيه مسك، يعني المسك مع غيره. وجاء برفض آخر: بذريرة، الذريرة يعني مخلط من الطيب، يعني خليط من الطيب. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. بل جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يتطيب، ثبت هذا عنه حسب الأذكرة، كان يتطيب بطيب كثير، يعني مش طيب يسير، طيب كثير عند الإحرام. فيحرص الإنسان على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، يعني قبل الإحرام، عند الإحرام أي قبل الإحرام. ثم قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح لا يتزوج هو، لا ينكح لا يكون وليا في الزواج، يعني ما يزوج ابنته، ما يزوج ابنته، ولا يخطب. الخطبة الاتفاق الزواج، الخطبة يعني طلب يد المرأة. رواه مسلم. الخبر عند مسلم بهذا اللفظ عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبد الله أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير. يعني عمر بن عبد الله هو الولي، والزوج طلحة بن عمر، والزوجة بنت شيبة بن جبير. فأرسل إلى أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان، أن يحضر وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن المحرم ممنوع من الزواج وممنوع من التزويج وممنوع من الخطبة. ممنوع من الزواج وممنوع من التزويج وممنوع من الخطبة. طيب، وجمهور أهل العلم على منع المحرم من الزواج، هذا قول جمهور أهل العلم. وجمهور أهل العلم على تحريم الخطبة للمحرم، إن هذا محرم، وبعضهم يرى الكراهية والصواب التحريم. بل جمهور أهل العلم يرون أن المحرم لو تزوج فنكاحه باطل، أن المحرم لو تزوج فنكاحه باطل. جاء في الموطأ بسند صحيح أن عمر رد نكاح رجل تزوج وهو محرم، أن عمر رد نكاح رجل تزوج وهو محرم. وجاء عند البيهقي عن سعيد بن مسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أنه يفرق بينهما. طيب ماذا نصنع؟ يعاد عقد الزواج. ماذا نصنع؟ عقد الزواج يعاد. طيب ما حكم الشهادة على عقد الزواج؟ واحد محرم قالوا تعال نبغيك شاهد في عقد الزواج، لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ثلاثة أشياء: الزواج والتزويج تكون ولي أو الخطبة، أما الشهادة فلا حرج في ذلك. ما حكم أن الرجل يرجع زوجته؟ يعني رجل طلق زوجته طلقة وراح الحج، يوم راح الحج يعني لان قلبه ويعني راجع نفسه وعاد إلى ربه، اتصل على زوجته وقال يا فلان، هي في العدة مطلقة طلقة رجعية، قال يا فلان رجعتك، لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا ليس بتزويج وليس بخطبة. أما إذا كان طلقة طلقة بائنة بينونة صغرى وأراد أن يعقد عليها من جديد فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. طيب، من محظورات الإحرام الجماع، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، والدليل قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جاء عن طاووس بن كيسان أنه قال الرفث في الصيام الجماع، والرفث في الحج الإغراء به. يعني في الصيام الجماع، في الحج الجماع، مقدمات الجماع، كل هذه من محظورات الإحرام. الجماع ومقدمات الجماع، يعني مباشرة المرأة بشهوة وغير ذلك، هذا من الرفث، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. أما الجماع بإجماع العلماء، وأما المباشرة وغير ذلك فإنها أيضا من محظورات الإحرام باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة. طيب، رجل وهو محرم استعمل الطيب متعمد، ما حكم حجه؟ صحيح، ولكنه ارتكب محظور محظورات الإحرام. رجل وهو محرم جامع زوجته، ما حكم حجه؟ باطل، باطل. فلذلك ننتبه أن المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج الجماع، المحظور الوحيد الذي يفسد به الحج الجماع، وهذا بإجماع أهل العلم. وحكى جماعة من أهل العلم أن الحج يفسد بالجماع، سواء كان الحج حج تطوع أو فريضة، حج تطوع أو فريضة، والدليل قضاء الصحابة في ذلك، والدليل قضاء الصحابة في ذلك. إذن يعني لو رقمناها، واحد الجماع محظورات الإحرام، ثانيا مباشرة الرجل لزوجته بشهوة من محظورات الإحرام، ثالثا المجامع حجه باطل، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، يجب على المجامع في الحج قضاء هذا الحج، يجب عليه أن يقضي هذا الحج. قال النووي يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا، يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف، سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا. إذن هذا محظور، حجه باطل، ويعيد ويقضي هذا الحج. وأيضا الحج الذي فسد يمضي فيه، يعني حجه فاسد ويمضي فيه، وأيضا يعيد ويقضي هذا الحج، وأيضا عليه أن يهدي هديا. وقضاء الصحابة أنه يهدي الإبل، والرجل يهدي والمرأة تهدي. إذن لو جاءك سؤال رجل جامع زوجته في الحج، لأن الجواب المجمل العام نقول حجه فاسد ويمضي في حجه الفاسد هذا، ثم يقضي السنة القادمة وينحر بدنه وزوجته تنحر بدنه، هكذا قضى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، عندنا مسألة، رجل باشر زوجته بشهوة وهو حاج وهو محرم، فنقول حجه صحيح باتفاق المذاهب الأربعة، فلا دليل يدل على البطلان. حجه صحيح باتفاق المذاهب الأربعة فلا دليل يدل على البطلان. عندنا سؤال أو مسألة مهمة، هل الرجل إذا جامع زوجته في الحج يفسد حجه مطلقا في أي وقت في أي تاريخ؟ يعني رجل جامع زوجته في يوم التروية، هل مثل إذا جامع زوجته في يوم عرفة؟ هل مثل إذا جامع زوجته في يوم العيد؟ أم بين المسائل فرق واختلاف؟ من باب الاختصار، أولا بإجماع أهل العلم أنه إذا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد، إذا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد، في يوم التروية حجه فاسد، بعيد الإحرام لا، ما في عيد الإحرام، واضح بارك الله فيكم، قضي الأمر وعليك أن تحج من قابل، وعليك أن تحج من قابل. إذا جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، واضح؟ يعني في يوم عرفة مساء في مزدلفة وقع منه هذا الأمر، والإنسان طبعا يسأل الله أن يكون حجه سليما. بعض الناس يعني قد يضحك من هذا وكيف وغيره، لا يا إخوان الكرام، طالب العلم ما يشمت بالناس، وإنما يبين ما يعرفه من دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يبترينا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. فإن جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، جماهير أهل العلم يرون بطلان الحج، والحنفية يرون عدم بطلان الحج. إذا ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ الصورة التي قبلها بالإجماع حجه فاسد، الصورة الثانية على قول الجمهور، والمسألة فيها خلاف، حتى طالب العلم فقط يتصور هذه المسألة. والصواب أن من جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حجه فاسد، بدليل الصحابة لم يستفسروا من الرجل هل جامعت بعد عرفة قبل عرفة، ما استفسروا منه. فإذا هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. من جامع زوجته بعد التحلل الأول، ما حكم حجه؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن حجه صحيح، لأنه تحلل التحلل الأصغر، وثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، ما قال حجك باطل، وإنما أمره ماذا؟ أن ينحر بدنه. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، قال يعتمر ويهدي. إذن الآن نرتب المسائل كما يعني كما ذكرنا في الشرح. من جامع زوجته قبل التحلل الأول حجه فاسد ويمضي في حجه الفاسد ويعيد من قابل وينحر بدنه، وزوجته إن كانت مطاوعة تنحر بدنه. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني حجه صحيح، ويخرج إلى الحل ويعيد إحرامه، لأن ابن عباس قال يعتمر ويهدي، ما معنى يعتمر؟ يخرج إلى الحل ويعيد الإحرام ثم ينحر. جاء عن ابن عباس أنه قال ينحر بدنه، أنه ينحر بدنه، وحجه ماذا؟ وحجه صحيح. طيب، والعمرة أيها الأحبة الكرام مثل الحج، ولكن من جامع يعني العمرة أركانها النية والطواف والسعي، الحلق والتقصير ليس من أركان العمرة وإنما من واجبات العمرة، فمن جامع قبل الطواف عمرته فاسدة ويمضي في عمرته ويخرج إلى الميقات ويعيد هذه العمرة، من جامع بعد الطواف وقبل السعي عمرته فاسدة ويمضي في هذه العمرة ويخرج إلى الميقات ويعيد هذه العمرة، وفي قضاء بعض الصحابة أنه ينحر بدنه، ينحر بدنه. لكن من جامع بعد السعي وقبل الحلق والتقصير فإن عمرته صحيحة ويذبح هديا. سئل ابن عباس فقال اذبح، يعني سئل ابن عباس عن هذا فذكر الفدية صيام 3 أيام أو إطعام 3 مساكين أو تنسكين نسكا، فقالت المرأة وقع عليه هذا الأمر أي ذلك أفضل؟ قال اذبحي بقرة أو ناقة. فقالت أي ذلك أفضل؟ قال اذبحي ناقة. إذن من جامع بعد السعي في العمرة فإنه ينحر ناقة كما جاء عن عبد الله بن عباس في تفصيل في هذا الأثر. طيب، من باشر زوجته فأنزل، هل حجه فاسد؟ لا، لا يفسد الحج إلا بالجماع خصوصا، لا يفسد الحج إلا بالجماع خصوصا. أخوان الكرام، فقط للعلم أنا مرت علي بعض المسائل سئلت عنها، وذكر لي بعض المشايخ أنه يسألون عن مثل هذه المسائل، وأقول ليش نذكر مثل هذه الأشياء؟ لا، حتى يضبط طالب العلم، فقد تقع بعض المسائل التي يحتاج إليها. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب، ليس مصعب، الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. أولا أيها الأخوة الكرام، المقصود بالحمار الوحشي ليس المخطط، ليس المخطط أيها الأخوة الكرام، هذا المخطط هذا جنس آخر، يعني ليس هو المقصود بالأحاديث. الحمار الوحشي أيها الأخوة الكرام نوع قريب، ليس هو نوع قريب من المهات والظباء وغير ذلك. وذكر العلامة العربية الشيخ محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه أن هذا النوع انقرض من جزيرة العرب، انقرض من جزيرة العرب فقط للعلم، يعني ما يتصور الإنسان أن هذا هو المراد بالأحاديث المخطط، لا، ليس هذا هو المراد. مسألة، وبعدين في الصيد سأسأل سؤال، خلكم معاي، هذا السؤال يحتاج إلى غواص عن معاني القرآن العظيم، أنا يعني سيأتينا إن شاء الله. ما حكم الصيد المحرم؟ طبعا هذه كلمة غواص ابن عباس يستخدمها، قال يعني ذكر يعني عن بعض التفاسير، قال وهذا يحتاج إليه غواص في معاني تفسير القرآن العظيم. ما حكم الصيد المحرم؟ الصيد المحرم حرام بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم، وهذا مذكور في القرآن العظيم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما ضابط الصيد؟ يعني ما هو الصيد الذي يحرم أن نصطاد ونحن محرمين؟ في المسألة خلاف، ولكن الضابط في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم كل حيوان بري متوحش مأكول اللحم، كل حيوان بري متوحش مأكول اللحم. يعني رجل اصطاد صقرا ما يدخل فيه النهي. واضح بارك الله فيكم. وهو محرم، رجل وهو محرم أمسك قتل ثعلبا، ما يدخل في ماذا؟ في موضوع النهي عن ذلك، ما يدخل في موضوع النهي عن ذلك. قال ابن العربي، وهذا قيد جميل جدا، إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل. ابن العربي المالكي في أحكام القرآن قال إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل. طيب، فائدة. وأما الحيوان الأهلي بهيمة الأنعام، فهذا لا تأثير للإحرام ولا للحرام في المنع منه. يعني رجل ذبح ناقة وهو محرم أو في داخل الحرام، هذا الأمر ما في إشكال أنه جائز ولا يحرم على الإنسان، جائز ولا يحرم على الإنسان. فائدة في الصيد الجزاء، يعني كفارة من نوع مخصوص. في الصيد الجزاء يعني من باب التقريب كفارة من نوع مخصوص. الصيد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الصيد البري إذا كان له مثيل من بهيمة الأنعام، يعني الحمامة يقولون لها مثيل وهي الشاة، وهي الشاة، فرجل ذبح حمامة وهو محرم أو في الحرم، ولو ما كان محرم في الحرم، فماذا عليه؟ عليه أن يذبح شاته ويوزع لحمها على فقراء الحرم. طيب، ما عنده قيمة هذه الشاة، ما عنده مال، رجل فقير ما عنده قيمة المال، أو ما وجد شاته، يعني عنده مال لكن ما في في موضع هذا شاة، فنقوم هذه الشاة، كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 1000 درهم. فال1000 درهم هذه إما أن تطعم بها مساكين، كل مسكين نصف صاع وتكفي مثلا 2000 شخص، أو تصوم عن كل مسكين يوم، فتصوم كم يوم؟ 2000 شخص، 2000 يوم. هذا مذكور في القرآن العظيم، واضح بارك الله فيكم، في سورة المائدة. أعيد مرة أخرى، كفارة الصيد على التخيير، إذا كان له مثل، إما أن تذبح هذا المثل أو تتصدق بقيمته طعاما لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم بعدد المساكين. القسم الثاني الصيد إذا لم يكن له مثل، قالوا هذا في العصافير غالبا ما يكون لها مثل من بهيمة الأنعام الصغيرة هذه، فيقولون العصفور نفسه هذا يقوم، وقد يكون العصفور هذا الصغير سعره غال جدا فيقوم، بلغ قيمة مثلا نفترض 2000 درهم، فال2000 درهم هذه توزعها على فقراء الحرم لكل فقير نصف صاع من الطعام، أو تصوم بعدد هؤلاء الفقراء. واضح بارك الله فيكم. طيب السؤال، أين الدليل على هذه القسمة؟ الصيد إذا كان له مثل أو لم يكن له مثل. تفضلوا، اللي يقول لي عيد لي السؤال هذا مو معانا، هذا خارج التغطية. هنا تفضل، كم الآيات؟ هات الآية. هذا إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل وين الدليل؟ اي وين وين اللي هات الدليل الشيخ؟ الى الان ما حد جاوب. واضح سؤالي؟ الاخوه يحيدون عن الجواب. له مثل واضح، لا هي مذكوره في القران، فجزاء مثل ما قتل من النعم، اذا لم يكن له مثل وين الدليل؟
من القرآن يا شيخ. ها؟ لا لا لا، أريد دليل من القرآن يا شيخ. لا هذا في المثل شيخ أحمد، هذا في المثل، ترى في المثل فيه إطعام، ترى واضح؟ ما سمعت؟ لا 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 شيخ، هذا في محظور، هذا في حلق الرأس. ترى أخوان الكرام مرات الأدلة في جهة والاستدلال في جهة أخرى. تفضل شيخ. المثل ما في صيام؟ جاوبون، المثل في صيام ولا ما في؟ في صيام. الآن أسألك، إذا لم يكن له مثل وين؟ تفضل شيخ. لا شيخ، ترى المثل يحكم به ذو عدل، ترى واضح بارك الله فيكم. ذكر القرطبي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال رماحكم فيما كان له مثل، الشيء الكبير يعني ينال بالرمح، وأما ما ينال باليد هذا في الغالب ليس له مثل. واضح؟ هذا كلامهم، لكن أنا المقصود أن نتأمل في القرآن العظيم. طيب، ومسألة الصيد أيها الأحبة الكرام فيها تفاصيل كثيرة جدا والوقت يضيق علينا، ولكن أختم بمسألة: لو ذبح المحرم الصيد، لو جاء محرم وذبح غزالا صاده، فلا يجوز أن يؤكل من هذا الغزال. وجمهور أهل العلم والأئمة الأربعة قالوا هذا يعتبر من الميتة ولا يجوز أكله. طيب، لو المحرم قدم له الصيد، إذا لم يصد له يجوز له أن يأكل منه، إذا صيد له فلا يجوز أن يأكل منه. مجموعة على غير الإحرام صادوا صيدا ومروا بركب، شافوهم يعني محتاجين للطعام فأعطوه من هذا الصيد، لا حرج. أما إذا علم المحرم أن الصيد صيد له فلا يجوز، على أن الصيد صيد له فلا يجوز. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه، متفق عليه. الحدأ على وزن عنبة، قالوا نوع من أنواع الجوارح، الجوارح الصغيرة، قالوا تسرق الأمتعة أو الأغراض التي تكون بيد الإنسان من الجوارح الصغيرة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شيء عليه. وقال: أجمع على أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار، وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك، يعني المؤذيات يجوز قتلها من باب دفع شرها وأذى. رجل وهو محرم رأى عقرب، رأى أفعى حية تهجم عليه وغيره، فيقتلها لا شيء عليه، لا شيء عليه. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. في رواية البخاري: في رأسه، في رواية البخاري: في رأسه. عامة العلماء على أن الحجامة جائزة للمحرم ولا شيء عليه، هذا إذا لم يزل شيء من شعره، يعني رجل وهو محرم يحتجم في بدنه، عامة العلماء على الجواز. ونص بعض أهل العلم فقالوا: لا، يمنع المحرم من ذلك ولو في بدنه إلا من ضرورة، والصواب قول عامة أهل العلم. مسألة: من احتجم في رأسه فأزال شيء من شعر رأسه، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في رأسه. والغالب أن المحرم إذا احتجم في رأسه أنه سيزيل شيء يسير من الشعر، سيزيل شيء يسير من الشعر، ولكن هذا الأمر يخفف عنه، هذا الأمر يخفف عنه، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي،
فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت له. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. من محظورات الإحرام أخذ شعر الرأس، أخذ شعر الرأس. قال ابن المنذر أجمع على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه، أجمع على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه، يعني الحلق ممنوع، القص ممنوع، النتف أيضا ممنوع، كل هذا يمنع منه المحرم. وقال النووي أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. ثم أهل العلم قالوا يمنع المحرم من إزالة شعر بدنه، يمنع المحرم من إزالة شعر بدنه، يعني رجل وهو محرم أزال شعر الإبط، شعر الساق مثلا، فيمنع المحرم من ذلك. نقل شيخ الإسلام تيمية عن الإمام أحمد الإجماع في ذلك، فقال شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما، لا أعلم أحدا فرق بينهما. مسألة أو فائدة، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره. قالوا، قال ابن المنذر وأجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفار، وحكى الإجماع أيضا ابن قدامة. سؤال، ما الدليل على ذلك؟ سؤال لكم، تفضل عبد الله، وش القياس؟ قد ينازعك بعضهم في القياس. ها بس مستند الإجماع وين؟ ها ما سمعت؟ لا لا، الظفر، نتكلم عن الظفر الشيخ، انتهينا من الشعر، نتكلم عن الأظفار. ما سمعت؟ وين الدليل على المنع المحرم من أخذ الجلد مثلا؟ يعني ينازع منازع فيها، واضح؟ تفضل. لا ذاك، لا الشيخ ذاك بعيد، ذاك للمضحي، وبين المضحي والمحرم فرق، وبعض ينازعك حتى في هذا الاستدلال، واضح؟ جيد، تفضل. الدليل آية أو حديث؟ الدليل آية أو حديث؟ آية يا جماعة، تفضل. بس وين قلت القياس الشيخ؟ الظفر غير والشعر غير. هي ترى ستلزمه بالكفارة، بالفدية يعني، فهذا لازم يكون عندك دليل قوي. قالوا من الأدلة على ذلك قول ابن عباس ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس وفسر من معاني ثم ليقضوا تفثهم، قال الأخذ من الأظفار، فهذا يوحي أنه قبل ذلك ممنوع من أخذ أظفاره. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. طيب إذا لم ينكسر ممنوع من ذلك، وإلا ليش ابن عباس يذكر مثل هذا الأمر؟ الأمر واضح، لو انكسر الظفر تقصه، لكن لما يذكر هذا الأمر؟ لأنه يفهم من ذلك أن المتقرر عند الصحابة المنع من هذا الأمر. خالف المسألة داود الظاهري فرأى بأن الظفر لا شيء في أخذه، وقوله مرجوح، وقوله مرجوح. طيب، محظورات الإحرام من أتى بها فإن عليه فدية ارتكاب المحظور، وهذه الفدية هي صيام 3 أيام، أو هي على التخيير ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. لذلك لو جاءك رجل وقال لك أخذت من شعر رأسي وأنا محرم متعمدا، ماذا عليه؟ عليه اختصرها الفدية، واضح؟ بعض الناس يقول عليه دم، لا، خطأ جوابك. عليه فدية، وفرق بين الفدية والدم. عليه دم في ترك الواجب، عليه فدية في ارتكاب المحظور، وبين الأمرين فرق. إخواني الكرام انتبهوا، التركيز خف عن بعض الشباب أحس شوية، انتبهوا بارك الله فيكم. يفرق بين أمرين، بين ارتكاب المحظور فهذا عليه فدية، وبين فعل الواجب هذا عليه دم. ارتكاب المحظور حديث كعب بن عجرة، ترك الواجب أثر عبد الله بن عباس، سيأتينا إن شاء الله تعالى. فلذلك لابد نفرق بين أمرين. وبالإجماع كما يذكر بن عبد البر على أن فدية ارتكاب المحظور على التخيير وليست على الترتيب. مسألة: من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بعذر كما جاء عن كعب بن عجرة في حديث الباب ألزمه نبينا صلى الله عليه وسلم بالفدية، فكيف بمن يرتكب محظور من محظورات الإحرام من دون عذر؟ فهذا ينبه بعض أهل العلم أنه قد يجازف بحجه، فيكون حجه ليس من الحج المبرور، نسأل الله العفو والعافية. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ساقطتها أي لقطة الحرم، لقطة الحرم بخير النظرين، إما الدية أو القصاص، إما الدية وإما القصاص. هذا الخبر يدل على أن مكة المكرمة لها حرمة ولها حرم، ففي هذا الحرم لا يجوز أن ينفر صيد هذا الحرم، سواء كان المنفر محرما أم حلال. لو كان الإنسان غير محرم لا يجوز لك أن تنفر صيد الحرم. فما نجده من بعض الأطفال الصغار يأتون إلى حمام الحرم ويضربون حمام الحرم أو غيره، لا يجوز هذا الأمر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختل شوكها، الشجر الذي نبت وحده لا يجوز أن يقطع وأن يزال، وهذا منع منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الشافعية والحنابلة أن لقطة الحرم تعرف أبد الدهر، اللقطة الأخرى تعرف سنة، أما لقطة الحرم تعرف أبد الدهر. وأيضا على قول جماهير وعامة العلماء أن من قتل الصيد في الحرم ولو كان حلالا فعليه الجزاء. يعني لو أن صبي، لو أن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم بثيابه فعليه الجزاء، عليه الجزاء. وفي المسألة تفاصيل أخرى يعني تطلب في المطولات. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. جمهور أهل العلم يرون أن الصيد في الحرم المدني لا يجوز، ولكن ليس فيه الجزاء، ليس فيه الجزاء، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. عير جبل بالقرب من ذي الحليفة، وثور جبل في المدينة في الجهة الشمالية وهو خلف جبل أحد. وفي المسألة تفاصيل تراجع في المطولات. حديث جابر سنرجع له أيها الأخوة الكرام، نؤجله إلى مجلس آخر. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف، والخبر ضعيف الإسناد، ودلالة الخبر أن المحرم يجمع بين التلبية والدعاء، أن المحرم يجمع بين التلبية والدعاء، وقد يدل على ذلك يعني على وجه الندرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، فهذا كأنه ماذا؟ طلب من الله عز وجل، ولكن الأصل أن المحرم يلبي، أن المحرم يلبي. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث أن من وقف بعرفة في أي موضع من عرفة فوقوفه صحيح، ومن نحر في منى في أي موضع من منى فنحره صحيح، ومن وقف في مزدلفة في أي موضع منها فوقوفه صحيح. بل الراجح من أقوال أهل العلم أن من نحر في أي موضع من الحرم في أي موضع من الحرم فنحره صحيح بإذن الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. من أعلاها من الحجون، وتسمى كداء بالفتح، وهي قريبة حاليا يعني من جهة المروة، من جهة المروة ليس الصفا، من جهة المروة، هذا أعلى مكة. من أسفلها ثنية كدي، أو بعضهم يقول ثنية كدى، ثنية كدى ليس بالياء، ثنية كدى، وتعرف بريع الرسام، ريع الرسام، وهي حاليا تقريبا ليس على وجه الدقة قريبة من الفندق المعروف الآن فندق أنجم بعض الإخوة، يعني توسعة الملك عبد الله الحالية هذه من هذه الجهة تقريبا. وذكر النووي أن هذا القول يعني أن استحباب دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها هذا هو الراجح، ولو لم يكن الطريق طريقك، يعني لو ما كنت تمر على هذا الأمر يستحب لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها، والأمر في هذا سهل ويسر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك كيف في نسختكم إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله، ويذكر ذلك ها عن عنده، ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ذو طوى منطقة حاليا في منطقة جرول في مكة تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وليس المقصود تقصيص هذه المنطقة، وإنما أن تغتسل قبل دخول مكة، أن تغتسل قبل دخول مكة، وهذا الاغتسال مستحب بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ ابن حجر. وأثر عبد الله بن عمر يدل على أن دخول مكة يكون نهارا إلا بات بذي طوى، فإذا بات يدخل في الصباح. وذكر ابن جماعة اتفاق الأئمة الأربعة على جواز دخول مكة ليلا أو نهارا. طيب نكمل وبعد ذلك أنظر في الأسئلة إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والصواب في الخبر أنه موقوف على عبد الله بن عباس، الصواب في الخبر أنه موقوف على عبد الله بن عباس. أيها الأحبة الأفاضل، ما هي مراتب يعني استلام الحجر الأسود؟ جاء أن الحجر الأسود سأذكرها باختصار يمسح باليد ويقبل ويسجد عليه، يعني تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه. ما معنى تسجد عليه؟ تضع جبهتك عليه كما نص النووي على ذلك، وعلى هذا جماهير أهل العلم. والإمام مالك يذكر أن السجود على الحجر الأسود بدعة، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، ثبت هذا عن عبد الله بن عباس. وجاء عن عمر أنه كان يلتزم الحجر الأسود، يعني ليس مجرد تقبيل، ما هو أكثر من ذلك. أيضا المرتبة الثانية مسحه باليد، تمسح يدك، هذا في حالة الزحام ما تصل للحجر، فبعضهم يأتي بيده ويمسح يده على الحجر. وثبت أيضا أن اليد إذا مسحت بها الحجر تقبل يدك، ثبت هذا أيضا كذلك كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه يستلم الحجر بيده ثم قبل يده في صحيح مسلم. أيضا أن تستلم الحجر بشيء وتقبل هذا الشيء، ودل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن وقبل هذا المحجن. وجاء أيضا أنك تشير إلى الحجر من دون أن تلمسه بيدك أو تلمسه بشيء. إذن الأمر الأول أنك تقبل الحجر وتسجد عليه، الأمر الثاني تمسح بيدك وتقبل يدك، الثالث تمسح بشيء وتقبل هذا الشيء، الرابع أنك تشير إشارة إلى الحجر الأسود. وجاء أيضا أن الحجر الأسود يكبر عنده، وجاء أيضا أنك يعني أن الطواف يستفتح ويبدأ من عند الحجر الأسود، وستأتي معنا مسائل أخرى متعلقة بالحجر الأسود وأجلها إلى يوم غد بإذن الله عز وجل. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، من ارتكب محظور من محظورات الإحرام، من أخل بأمر واجب من واجبات الحج أو العمرة، فإن يجبر هذا الواجب بدم. لا يشترط أنك تذهب بنفسك وتذبح في مكة، ممكن توكل أي شخص كي يقوم بالذبح عنك، ممكن توكل أي شخص كي يقوم بالذبح عنك. ما الحكمة من إتمام المجامع لزوجته حجه وقد فسد الحج؟ قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة، فالحج والعمرة يختلفان من ناحية وجوب الإتمام، وجوب الإتمام. تطيب الإحرام لا يجوز، وتطيب البدن قبل الإحرام جائز، فتكلمنا عن تطيب البدن، تطيب البدن جائز، تطيب الإحرام لا يجوز. بعض الأسئلة سيأتي الجواب عنها في يوم غد، فنؤجلها إلى يوم آخر. جيد، هذا سؤال جيد. يقول بعض الناس، أنا أجيب بشكل عام، عنده أقارب في جدة وهو قد عزم على العمرة، يقول أولا سأذهب لزيارة أخي ثم بعد ذلك أحرم من جدة وأذهب إلى جدة أو أذهب إلى مكة. رأي القاصر والله أعلم أن هذا العمل لا يجوز. أحرم بعمرة بارك الله فيك وذهب إلى مكة واعتمر ثم زر أرحامك بعد ذلك، فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، خاصة وأن النية معقودة للعمرة. واضح؟ يعني رجل عنده مؤتمر في جدة ما عنده وقت، فقال أنا سأذهب للمؤتمر وبعد المؤتمر أشوف، إن تيسر لي سأعتمر، ما تيسر لي راجع. هذا يختلف عن واحد مبيت النية أنه سيعتمر، يعتمر بعد عدة ساعات، فنقول لا، تنزل جدة وأنت محرم، فينتبه لهذا. هذا السؤال أجبنا عنه في يوم أمس، رجل تعمد أن يلبس ثيابه كي يحج من دون تصريح، لا يجوز هذا العمل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.